عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم عليكم السلام، قال الشيخ الأعظم قدس سره، ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته. وطريق معرفتي، كان كلامنا في مسألة بيع المملوك منضما إلى غير المملوك، أو بيع ما يملك وما لا يملك. وقد خلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن المعدة صحيحة بالنسبة للمملوك، أعني مملوك البائع، وأما بالنسبة لغير المملوك فتتوقف على إجازة مالك ذلك القسم، أعني غير المملوك. فإن أجاز المالك صحت المعاملة أيضا في ذلك القسم، وأما لو رد المالك فتبطل المعاملة في ذلك القسم. وإذا بطلت المعاملة فحصة من الثمن المسمى تدخل في ملك البائع، باعتبار أن المعاملة من جانبه كانت صحيحة، وحصة من الثمن المسمى ترجع إلى ملك المشتري، فيما إذا كان البائع عليكم السلام قد قبض الثمن كله. فحصة من الثمن المسمى تدخل في ملك البائع باعتبار أن المعاملة من طرفه صحيحة، وحصة من الثمن المسمى ترجع إلى ملك المشتري باعتبار أن المعاملة بطلت من جانبه في هذا القسم غير المملوك للبائع. والمفروض أن المالك قد رد المعاملة، فيقع الكلام في طريق معرفة حصة كل من البائع والمشتري من الثمن، وأنه كيف نتعرف على أن حصة البائع من الثمن كم هي، وحصة المشتري من الثمن عليكم السلام كم هي؟ فالكلام والبحث معقود لبيان طريق معرفة وتشخيص حصة كل من البائع والمشتري من الثمن بعد رد المالك المعاملة وبطلان المعاملة في هذا القسم، يعني غير المملوك الذي لم يملكه البائع. عندما بطلت المعاملة عند ذلك بعد كل الثمن ما راح يدخل في كيس المالك، في كيس البائع حصة من الثمن تدخل في ملك البائع، أما حصة الأخرى من الثمن لازم تسترجع لمن؟ إلى ملك المشتري. زين، فحينئذ بحاجة إلى أن نعرف طريق معرفة وتشخيص حصة كل منهما من الثمن، وكيف نتعرف على أن حصة البائع من الثمن ما هي وحصة المشتري من الثمن ما هي؟ علامة استفهام. وقد بحث الشيخ الماتن هذا المبحث عبر مقامين: المقام الأول في غير المثليات، أعني الأجناس القيمية، والمقام الآخر في مورد المثليات. أما الكلام فعلا ففي المقام الأول في بيان طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي، أعني الجنس القيمي. وقد عرض قدس سره طرقا ثلاثة لمعرفة حصة كل منهما من الثمن المسمى، ثلاث طرق. الطريق الأول وهو الطريق الذي اختاره هو قدس سره والذي صرح به العلامة في كتابه إرشاد الأذهان، وهذا الطريق مؤلف من عدة خطوات، فلا بد من ملاحظة الخطوات التالية. فرع ألف، لأنه أكو اقتراب في المتن. فرع ألف يعني الخطوة الأولى أن يقوم كل من المملوك وغير المملوك منفردا. نشوف قيمة اللي ملك البائع كم، يعني القيمة الواقعية والقيمة الواقعية للي لا يملكه البائع اللي هو ملك المالك. أي يقوم كل من المملوك وغير المملوك منفردا، ونحصل على القيمة الواقعية لكل منهما. هذا الخطوة فرع ألف. الخطوة فرع باء، ثم نجمع القيمتين الواقعيتين مع بعضهما ونسجل المبلغ المجموع. الخطوة باء نجمع بين القيمتين الواقعيتين ونسجل رقم المجموع، نسجل العدد، عدد الكلي، المبلغ المجموع. الخطوة تاء يقولون أنه بالتسلسل، يعني يحبذ ينبغي عند المحققين أنه مراعاة وفق الحروف الأبجدية ألف باء تاء وليس ألف باء جيم. بلي، هذا النظام ألف باء جيم نظام قديم. بلي، أما أهل التحقيق الآن لا، مراعاة حروف الأبجدية. الخطوة تاء، ثم ننسب أولا قيمة كل واحد منفردا نسجل، ثم نجمع القيمتين الواقعتين ونسجل رقم المجموع. الخطوة تاء، ثم ننسب قيمة كل منهما إلى المجموع، فنقع على نسبة كل منهما للمجموع. نسبة كل منهما للمجموع كم؟ نحصل على عدد كسري، ثلث، ربع، ثلثان، وهكذا. الخطوة ثاء، ثم نأخذ من البائع بعد ما عرفنا النسبة، ففد مقدار راح تبقى من النسبة تبقى عند البائع ملك إله، والمقدار الآخر قلنا شنو كنا نسترجعه ونرجع المال للمشتري. الخطوة ثاء، ثم نأخذ من البائع مقدار هذه النسبة من الثمن المسمى، أي نستقطع، أي نستقطع من الثمن هذه النسبة ونأخذها من كيس البائع ونرجع مقدار النسبة للمشتري، أو أن المشتري يرجع بنفسه على البائع ويسترد هذه النسبة منه. هذا كله فيما إذا كان البائع قد قبض الثمن كله حين المعاملة، يعني قبل ما يجي المالك ويرد المعاملة بالنسبة إلى متاعه. وأما لو كان المشتري لم يسلم الثمن بعد للبائع، فلا يسلم المشتري هذا المقدار للبائع، اللي ملات البائع يسلمه، واللي يكون ترجع النسب مقدار النسبة اللي يرجع إلى المشتري هذا بعد مو ملزم بدفعه. تطبيق ذلك على مثال، تطبيق ذلك على مثال، باع الفضولي كتابه المنطق مثلا منضما إلى كتاب المكاسب لغيره، في معاملة واحدة بمبلغ 900 دينار مثلا، ثم أن مالك المكاسب رد المعاملة بالنسبة لكتابه واسترجع كتابه، دورة المكاسب خلاها المالك، فيقوم خطوة فرع ألف، فيقوم كل من كتابي المنطق والمكاسب منفردا، ولنفرض أن القيمة الواقعية لكتاب المنطق 500 دينار مثلا، والقيمة الواقعية لكتاب المكاسب منفردا 1000 دينار مثلا، ومجموع القيمتين، الخطوة باء نجمع بين القيمتين مع بعضهما، ومجموع القيمتين 1500 دينار، وقيمة الخطوة تاء، ننسب كل قيمة كل واحد منفرد للمجموع، وقيمة المملوك أعني كتاب المنطق وقيمة المملوك، أعني كتاب المنطق نسبتها إلى قيمة المجموع أي 500 تنسب إلى 900 مجموع القيمتين، أي 500 إلى 900 تنسب نسبتها كم؟ ثلث، 1/3، 1/3. عندها لا صار هنا بلي 500 إلى 1500 قيمة المملوك تنسب المن إلى قيمة المجموع، مجموعة القيمتين، القيمة الأولى مالت المنطق 500 ودورة المكاسب 1000 1500، فننسب 500 إلى 1500، ننسب 500 إلى قيمة المجموع 1500 بلي. فنعيد من هذا المقدار، وقيمة المملوك أعني كتاب المنطق نسبتها إلى قيمة المجموع أي 500 إلى 1500، 1/3. وعندها ثلث الثمن الذي، لأنه الثمن شقيت 900، ثلث 900 300، وعندها ثلث الثمن الذي هو 900، شفت علامة سهم الذي هو يعني الثمن اللي هو 900 علامة سهم، وهو الثلث وهو 300 دينار، لأنه الثلث 900 300، وهو 300 دينار يكون ملكا للبائع، يكون ملكا للبائع. وأما ثلثاء الثمن سهم وهو 600 دينار، 900 ناقص 300 يبقى 600، وهو 600 دينار يرجع إلى ملك المشتري، يرجع إلى ملك المشتري. هذه خطوات ألف باء تاء ثاء، 4 خطوات في الطريقة الأولى، في الطريق الأول لمعرفة حصة كل من البائع والمشتري من الثمن المسمى بعد بطلان المعاملة أو بعد رد المالك. نطبق الآن على المتن لأنه في المتن أكو اقتضاب. قال قدس سره: ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك، يعني إلى مملوك البائع، لكن صحيح بمن؟ بكل الثمن؟ قال لا، بحصته، أي بحصة المملوك مين من الثمن. زين، كان غير المملوك شنو؟ قال وموقوف، يعني هذا البيع موقوف في غير المملوك على إجازة المالك لذلك القسم، على إجازة مالك كتاب المكاسب في مثالنا في ذلك القسم، يعني في كتاب المكاسب. زين، وموقوف في غيره على إجازة المالك أيضا بحصته، يعني بحصة غير المملوك مين من الثمن. فإذا لابد من ماذا؟ من معرفة وتشخيص حصة البائع من الثمن المسمى كم هي، وحصة المشتري من الثمن المسمى كم هي. شقد نخليها من الثمن نخليه عند البائع، وشقد من الثمن نسترجع المن إلى ملك المشتري، لأن المالك أبطل المعاملة. قال وطريقه، قلنا عرض الشيخ الأعظم قدس سره 3 طرق، وبين الآن في المقام الأول اللي هو في غير المثليات حسب التبويب اللي قررناه في الدرس في التقرير. فالآن كلامنا في المقام الأول في طريق معرفة حصة كل من البائع والمشتري من الثمن المسمى في غير المثليات، أي في الأجناس القيمية، الكتاب من الأجناس القيمية. قال وطريق الطريق الأول وهو الطريق الذي اختاره هو كما سيأتي إن شاء الله تصريحه، وطريق معرفة حصة كل منهما أي من البائع والمشتري من الثمن أي من الثمن المسمى في غير المثلي، هذا هو المقام الأول أي في الأجناس القيمية. ما هو الطريق؟ قال أن يقوم كل منهما منفردا، إن قوم المملوك منفردا وغير المملوك أيضا منفردا، فيؤخذ هنا أضغط في العبارة، ضغط العبارة يعني الخطوات باء تاء ثاء كلها مضغوطة في هذه الجملة. قال فيؤخذ لكل واحد، نشرح أحسن شرح مجدي، فيؤخذ لكل واحد من مالي البائع وغير البائع ممن بيع ماله فضولا، فيؤخذ لكل واحد من مالي البائع وغير البائع، يؤخذ شنو؟ جزء من الثمن نسبته، هذا مبتدأ، نسبة خبر وراء إليه جملة كنسبتي، نسبته ضمير نسبتي يرجع للجزء، نسبة ذلك الجزء إليه إلى تمام الثمن كنسبتي قيمته، قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين. هذه العبارة مضغوطة للخطوات باء تاء ثاء، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، هذا الجزء نسبته إليه يعني نسبة ذلك الجزء المن إلى تمام الثمن كنسبة شقيد، كنسبة قيمته أي كنسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين. مثاله كما عن السرائر، هذا المثال اللي قررناه كان مثال تطبيقي خارجي. المثال اللي ذكر الشيخ رحمه الله ذكره من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي رحمه الله. مثاله كما عن السرائر، باع الفضول ماله مع مال غيره، ثم جاء المالك الأصيل ورد المعاملة بالنسبة لماله. فهنا لابد أن نتعرف على قيمة أو على حصة البائع كم من الثمن وحصة المشتري كم. ابن إدريس هكذا فرض المثال، ما إذا كان ثمنهما يعني البائع الفضولي باع ملكه مع ملك الغير بشقية بثلاث دنانير، ثمنهما يعني ثمن المملوك والثمن غير المملوك ثلاثة دنانير. زين، بعد ما اجى المالك الاصيل وابطل المعامله، اول خطوه ماذا؟ نقوم المملوك منفردا ونقوم غير المملوك منفردا. اسالنا اهل الخبره هكذا قالوا، وقيل ان قيمه المملوك منفردا قيراط واحد، وقيمه غير المملوك منفردا قيراطان. قبل أن نجي نوضح نفس التوضيح اللي وضحناه في المثال التطبيقي الخارجي قبل هذا. أشار هنا علما إلى أنه في هذا المثال اللي ذكره ابن إدريس تختلف القيمة الواقعية عن ماذا؟ عن الثمن المسمى بكثير. الثمن المسمى 3 دنانير، والقيمة الواقعية لكل منهما المملوك سجيت قيراط، والغير المملوك سجيت قيراطان. زين، القيراط أضعاف الدينار.
الدينار 18 قيراط.
بلي،
الدينار الذهبي المذكور
بلي
18 قيراط.
لا، أستاذ خدمتكم أذكر في المصدر لتشخيص فني. بلي الآن
ذلك الزمان كان 18 قيراط من الذهب الخالص.
سخل أذكر في المصدر إيه بلي كتاب الأوزان والمقادير للعلامة الشيخ إبراهيم العاملي، هذا المصدر يعول يعتمد عليه. زين، فهنا الآن الثمن الكلي 3 دنانير. زين، من إجينا قومنا المملوك منفردا قالوا قيراط، واللي غير المملوك قالوا قيراطان. هنا القيمة الواقعية راح تختلف عن الثمن المسمى بكثير. ليش؟ لأن القيراط الشرعي، القيراط الشرعي نصف عشر المثقال الشرعي، أي الدينار. الدينار كان من الذهب، دينار كان مين؟ من الذهب، درهم كان من الفضة. فالقيراط الشرعي يجيد نصف عشر المثقال الشرعي، أي الدينار. فالدينار يساوي 20 قيراطا شرعية. فالدينار الشرعي قد يساوي 20 قيراطا شرعيا. زين، القيراطان قد راح يصير 40، 20 و20، 40 قيراطا شرعيا. الدينار الواحد 20 قيراطا شرعية.
نصف العشر، يعني أنا قلت لك الدينار 18 قيراط،
الدينار
بالأوزان
منطي 20 قيراط. بلي، فالدينار الواحد 20 قيراط. القيراطان.
قيراطان 10.
بلي.
10 دينار.
نعم.
لكن هي تختلف الأوزان والمقادير في بعض الكتب، إن الدينار كان 18 قيراط وليس 20 قيراط، ولكن بعد هذا المصدر ذكرت 20 قيراط. تختلف
الأوزان. فالدينار يساوي 20 قيراطا شرعيا، فيكون الثمن المسمى اللي هو 3 دنانير. الثمن المسمى شقيت 3 دنانير، فيكون الثمن المسمى أضعاف القيمة. إيه؟ لأنه الدينار الواحد 20 قيراط، 3 دنانير 60 تقريبا 60 بلي قيراطين، فيكون الثمن المسمى أضعاف القيمة. إلا أن مقصود الشيخ الأعظم، مقصود الشيخ ابن إدريس رحمه الله، أنه بيان كيفية التقسيط المبيع. يعني هو هدفه أنه بيان هذه الطريقة، أن المبيع كيف يقسط أو الثمن كيف يقسط، وإن كان يختلف هناك القيمة الواقعية لكل منهما مع الثمن المسمى. الآن هذا المثال، مثال ابن إدريس، أريد أن نطبق الطريقة التي ذكرنا خطواتها. هذا عندما قال فيرجع المشتري بثلثي الثمن، شلون يرجع بثلثي الثمن؟ زين، قلنا قيمة المملوك قيراط واحد، وقيمة غير المملوك قيراطان، ومجموع القيمتين قيراط مع 2 3 قراريط، ومجموعهما 3 قراريط نسبة المملوك اللي هو القيراط الواحد، نسبة المملوك إلى هذا المجموع، يعني واحد نسبته إلى 3 ثلث، واحد على ثلاثة. فإذا ثلث الثمن، الثمن شقيت ثلاث دنانير، ثلث الثلاثة دينار واحد. فإذا ثلث الثمن سهم دينار واحد ملك للبائع، ثلث الثمن دينار واحد ملك للبائعين. ونسبة غير المملوك، غير المملوك اثنين قيراطان إلى المجموع ثلاثة، اثنين ثلثين، اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة. ونسبة غير المملوك اثنين على ثلاثة ثلثان، يعني ثلثان. زين، فثلثاء الثمن، الثمن ثلاثة دنانير، ثلثاء الثمن شقيت ديناران، فديناران من الثمن يرجع إلى ملك المشتري، دينار واحد يبقى عند المالك عند البائع باعتبار يملكه، لأن المعاملة صحت بالنسبة للإلم لما يملكه. أما ثلثي الثمن اللي هو ديناران يسترجعان إلمن ويرجعان إلى ملك المشتري. لذا قال فيرجع أو فيرجع المشتري بشقيت بثلثي الثمن اللي هو ديناران في مثال ابن إدريس، وفي مثالنا 600 دينار، في مثالنا التطبيق الخارجي 600 دينار. وما ذكرنا من هذا الطريق، الطريق الأول، وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره، حيث قال ويقسط الثمن المسمى، بزيادة لفظ الثمن، ويقسط الثمن المسمى على القيمتين، إشارة إلى قيمتين، قيمة المملوك منفردا وقيمة غير المملوك منفردا. ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا. الطريق الثاني، الطريق الثاني، قلنا الشيخ الماتن قدس سره عرض طرقا ثلاثة لمعرفة وتشخيص حصة كل من البائع والمشتري من الثمن. الطريق الثاني، الطريق الذي اختاره جمع من الفقهاء من قبيل المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية. وهذا الطريق عبارة عن عدة خطوات. الخطوة فرع ألف، أن المملوك وغير المملوك من الأول مجتمعين وبهيئتهما الاجتماعية يقومان. نأخذ المملوك ونأخذ غير المملوك، نجمعهم بهيئتهما المجموعية، بهيئتهما الاجتماعية، بهيئتهما الاتصالية، نشوف ما قيمته السوقية. لا كل منهما منفردا كما في الطريق السابق، فنحصل على قيمة المجموع. الخطوة فرع ألف. الخطوة باء، ثم يقوم أحدهما منفردا، ثم يقوم أحدهما، الخيار بعد بيد البائع والمشتري، ثم يقوم أحدهما منفردا، لو المملوك منفردا قومه، لو غير المملوك. الخطوة تاء، ثم ننسب قيمة هذا الذي قومناه منفردا، قيمة أحدهما اللي قومناه منفردا في الخطوة باء، ثم ننسب قيمة هذا الذي قومناه منفردا إلما ننسبه إلى قيمة المجموع، فنحصل على نسبة، فنحصل على نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، النسبة ثلث ربع نصف زين. الخطوة ثاء، ثم مقدار هذه النسبة، ثم مقدار هذه النسبة من الثمن المسمى يبقى عند البائع، هذا رأسه يبقى عند البائع ويملكه البائع ويكون ملكا للبائع فارزة، والباقي من الثمن شقد يبقى، والباقي من الثمن يرجع إلى ملك المشتري. هذا الطريق الثاني، وأيضا مشتمل على خطوات أربعة، ولكن بظاهر هذا الطريق يختلف عن الطريق الأول. الشيخ الأعظم أمثلة هذا الطريق تأتي إن شاء الله علينا، نمر عليها إن شاء الله في ثنايا البحوث. الشيخ الأعظم قدس سره له مرحلتان من التعقيب على هذا الطريق الثاني، له مرحلتان من التعقيب على هذا الطريق الثاني. أو قبل التعقيب خلينا نطبق على المتن، قال ولعله أيضا مرجع إسهاي، ولعله بعد قليل هم نرجع له إن شاء الله. الطريق الثاني ما في الشرائع والقواعد، يعني المحقق في الشرائع العلامة في القواعد، الشيء الأول في اللمعة، من أنهما يعني المملوك وغير المملوك، من أنهما يقومان جميعا يعني مجموعا وبهيئتهما الجمعية، ثم خطوة باء، ثم يقوم أحدهما منفردا. خطوة ثالثة والرابعة بعد أدرجهما في العبارة زين. هذا كتطبيق المن للطريق الثاني. الآن نرجع المن إلى تعقيب الشيخ الماتن قدس سره على هذا الطريق الثاني. قلنا للشيخ الماتن مرحلتان من التعقيب في هذا أو على هذا الطريق. في المرحلة الأولى عقب قدس سره بما حاصله، أن مراد هؤلاء الفقهاء قدس الله أسرارهم، يعني المحقق العلامة في القواعد الشهيد في اللمعة، أن مراد هؤلاء الجماعة من الطريق المذكور لعله هو هذا الطريق الأول الذي اخترناه، لعل مرادهم من هذا الطريق الثاني هو هذا الطريق الأول الذي اخترناه والذي صرح به العلامة في الإرشاد. والشاهد على ذلك شيخنا الأعظم، أقم شاهدا على أن مراد هؤلاء الجماعة رحمهم الله من الطريق الثاني هو عين هذا الطريق الأول. والشاهد على ذلك أن الملاحظ أن المحقق الكركي قدس سره في حاشيته على الإرشاد، إرشاد الأذهان العلامة، المحقق الكركي عند حاشية على الإرشاد هي مخطوطة، لأن المحقق الكركي عند الشرح على قواعد العلامة خذاب جامع المقاصد مطبوع، أما على إرشاد العلامة لا، عند حاشية مخطوطة. الملاحظ أن المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد فسر عبارة الإرشاد بمن؟ بهذه العبارة، أعني عبارة الطريق الثاني، ها يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. يعني بيّن أن مراد العلامة في الإرشاد، ها وهذا مهم، مراد العلامة وين في الإرشاد؟ هذا المقبل شويش قلنا بالطريق الأول، قلنا وهو المصرح بهذا الطريق في الإرشاد. زين يجي المحقق الكركي يقول مراد العلامة في الإرشاد هو هذا، هو هذا الطريق فارزة، في حين أنكم عرفتم الآن أن مراد العلامة في الإرشاد هو هو الطريق الأول. بناء على هذا التفسير، تفسير المحقق الكركي، بناء على هذا التفسير فالطريقان الأول والثاني في الواقع طريق طريق واحد، غاية الأمر اختلاف في التعبير، اختلاف في التعبير. وهذا فد يصبح شاهد تفسير وفهم هذا الفقيه الجليل المحقق الكركي يجي يفسر لنا مراد العلامة في الإرشاد، يقول مراد في الإرشاد هو هذا الطريق الأول، إن هاي العبارة أي عبارة الطريق الثاني اللي هي شنو؟ الطريق الأول. في المرحلة الثانية خنطبق هذا اللي حكيناه، قال ولعله، أرجع الآن إلى البداية، ولعله، ولعل منه، ولعل هذا الطريق الذي صححناه وقويناه وذكرناه الطريق الأول، ولعل هذا الطريق الأول أيضا مرجع منه، مرجع الطريق الثاني، الطريق الثاني مرجعه هو إلى هذا الطريق الأول، بس على يا فهم، على يا تفسير، على تفسير المحقق الكركي كما سيأتي. ولعل هذا الطريق الأول أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. زين عندك شيخ الأعظم شاهد على هذا؟ قال ولهذا، أي ولأجلي أن مرجع الطريق الثاني هو الطريق الأول، ولهذا فسر بهذه العبارة، يعني عبارة الطريق الثاني، عبارة منه الطريق الثاني، فسر بها الفاعل، فسر المحقق الثاني الكركي عباء في حاشيته على الإرشاد، فسر شنو؟ مفعول فسر عبارة الإرشاد، فسرها بمن؟ بهاي عبارة الطريق الثاني، حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين نقاط إلى آخره، نفس عبارة الطريق الثاني. زين ضيفوا هنا وفي حين أن عرفنا أن مراد العلامة في الإرشاد هو الطريق الأول، فمعناه شنو؟ فمعناه أن الطريقين طريق واحد، غاية الأمر اختلاف في التعبير. والمحقق جاي يقول مراد العلامة في الإرشاد بيّن بعبارة عبارة الطريق الثاني، بعبارة الطريق الثاني، يقومان الجميع ثم يقوم أحدهما. زين نجي احنا قبل شوية عرفنا العلامة في الإرشاد صرح بيمن في الطريق الأول، فمعناه شنو؟ راح نستنتج معناه أن مراد العلامة في الإرشاد هو هذا الطريق، طريق واحد على تفسير المحقق الكركي، على تفسير المحقق الكركي أن الطريقان في الواقع طريق واحد، لكن الإنصاف في المرحلة الثانية، هاي المرحلة الأولى من تعقيب الشيخ رحمه الله، في المرحلة الثانية عقب قدس سره بأن الإنصاف أن تطبيق الطريق الثاني على الطريق الأول لا يخلو عن إشكال. يقول لا، ما أقدر أعتمد على تفسير المحقق الكركي، تطبيق الطريق الثاني على منه على الطريق الأول وأرجع الطريق الثاني إلى الطريق الأول لا يخلو عن إشكالين. كيف شيخنا الأعظم؟ وذلك لأن هؤلاء الجماعة رحمهم الله عبروا أولا بعبارة أنهما يقومان جميعا، أنهما يعني المملوك وغير المملوك يقومان شنو؟ جميعا. هذه العبارة منهم، هذه العبارة منهم فيها احتمالان. احتمال رقم واحد أن يكون مرادهم من جميعا التقويم الجمعي وبهيئتهما الاجتماعية، وأنهما يقومان مجموعا دفعة، احتمال رقم واحد. الاحتمال رقم اثنين أن يكون مرادهم من جميعا أي بلا استثناء، يعني يقوم كل منهما بدون استثناء، مضعف واحد يقول لا هذا من تقوم المملوك ذاك غير المملوك هل قومه، هذا معنى جميعا يعني كل قومه، يعني كل واحد لازم تقومه كل من منفردا، أي يقوم كل منهما بلا استثناء، يعني يقوم كل منهما منفردا بدون استثناء. وهذا الاحتمال رقم اثنين ينسجم مع الطريق الأول، ينسجم لو ما ينسجم، ينسجم مع الطريق الأول، إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بإشكال. يقولون أنا أرفع إذا أنا احتمال رقم اثنين، هذا ليش مبتلى بإشكال؟ مبتلى بإشكال، وذلك لأن هؤلاء الجماعة رحمهم الله بعد تلك العبارة أتوا بعبارة ثانية، قالوا ثم يقوم أحدهما منفردا، قالوا بشي ولا ثم يقوم أحدهما منفردا. فحينئذ لو كان مراد الجماعة من التعبير الأول أنه يقوم كل منهما منفردا لمحتاج إلى من؟ لمحتاج إلى التعبير الثاني، ولكان التعبير الثاني لغوا منهم ومحض تكرار. يوم احنا نقول كل واحد منفردا ليش تقولون يقوم أحدهما بعدين منفردا؟ فهذا رح يصير لغو حشو تكرار، في حين أنهم صرحوا بهذه العبارة وأرادوا هذا المطلب فعبروا به. فيستنتج نقطة شارحة أن مراد الجماعة من هذا الطريق طريق آخر غير الطريق الأول. فإذا تطبيق هذا الطريق الثاني على الأول لا يخلو عن إشكال، مقتضى إنصاف. قال لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب، يا عبارة يقومان جميعا في هذه الكتب، لا تنطبق بظاهرها على من وعلى عبارة الإرشاد، يعني على الطريق الأول لا تنطبق على عبارة الإرشاد التي اخترناها. الشيخ الأعظم يقول في طريق التقصير واستظهرناه من السرائر، ليش؟ يقول إذ لو كان مراد هؤلاء الجماعة المحقق والعلامة والشهيد من تقويمهما جميعا معا، إذا كان المراد تقويم كل منهما منفردا لا تقويم المجموع، بعد يحتاجون العبارة الثانية، شو يسوون بها بعد العبارة الثانية إذا مرادهم تقويم كل منهما منفردا؟ لم يحتج إلى قولهم الثاني وتعبيرهم الثاني ثم يقوم أحدهما منفردا ثم تنسب قيمته. ليش؟ إذ ليس هنا إلا أمران، بعد ما في داعي للعبارة الثانية، بس عندنا أمران. شنو عندنا؟ تقويم كل منهما منفردا ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. والحال، ضيفوا هذا في مقام التوضيح، والحال أن الظاهر من كلام هؤلاء الجماعة أمور ثلاثة مو بس أمران. شنو هو الأمور الثلاثة؟ هذا تعال المتن. فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، أمر رقم واحد. اثنين، ثم تقويم أحدهما بنفسه. اثنين، ثلاثة، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما اللي قومناه منفردا إلى قيمة المجموع. أكو أربعة أيضا اللي هو ثاء، الخطوة الثاء في تقريرنا ذاك بعد ماكو داعي ذكر الشيخ رحمه الله. ليش؟ هو هذا المقدار من النسبة بقي عند البائع والباقي من الثمن رجع للمشتري. فإذا مرادهم من الطريق هذا غير الطريق آخر غير الطريق الأول. ومن هنا أنكر هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثاني من الشيخ الأعظم على ماذا؟ على أن مراد هؤلاء الجماعة من هذا الطريق طريق آخر غير الطريق الأول. يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.